فصرفوا المسلمين عن قراءة القرآن إلا على الموتى. ما تجد اثنين تحت شجرة أو تحت جدار أو في ظل يقول أحدهما الآخر اقرأ علي شيء من القرآن أبدا، ولا تجد في بيت ولا في مسجد يقول أحدهم الآخر أسمعني شيئا من كلام الله أبدا. وإنما إذا سمعت قراءة القرآن فاعلم أنها على ميت. والله العظيم أصبح القرآن لا يقرأ إلا على الأموات، ولا يصح لواحد أن يقول قال الله أبدا، إذ قالوا تفسير القرآن الكريم خطأ. لا، قالوا تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر. وراجوا حواشي المصنفات الفقهية، تفسير القرآن صوابه خطأ، إذا فسرت آية وأصبت أنت مخطئ، لا حق لك في التفسير، وإن أخطأت كفرت والعياذ بالله. فألجموا الأمة وكمموها، وما أصبح من يقول قال الله، ماذا يصنعون بالقرآن إذن؟ يقرؤونه على موتاهم فقط. ومن قال كيف هذا يا شيخ؟ البرهان. أما أذلونا وسادونا واستعمرونا وحكمونا من أندونيسيا إلى موريطانيا؟ صح وإلى خرافة هذه؟ كيف يحكمون المسلمين ويسوسونهم ويسودونهم ويذلونهم لو كانوا أحياء والنور بين أيديهم؟ القرآن روح والقرآن نور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإلى الآن لو أن أمة من الأمم، بلد من البلاد، قرية فقط، أقبلت على القرآن تدرسه وتقرأه وتعمل به، لأصبحت ككوكب في السماء بالنسبة إلى البلاد الأخرى. وما هو شاهد عندنا ولا ننكره ولا نجحده، وحرام علينا ذلك. هذه الدولة دولة عبد العزيز، تصفحوا التاريخ قبل 80 سنة كيف كانت هذه الديار. أما كان الحاج يسقى كذا ليخرج الجواهر من بطنه؟ والله هنا في مدينة الرسول يأتي الرجل يأخذ باب بيتك ويبيعه في السوق ولا تستطيع أن تتكلم. لا تتصور الظلم والفساد الذي كان في العالم بكامله. لكن هذه الديار بالذات ما إن رفعت فيها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي تقول إن أرضا تضللها كلمة لا إله إلا الله لا يعبد فيها إلا الله. فما ترك عبد العزيز ورجاله قبة ولا شجرة ولا قبر ولا وفي كامل هذه الديار إلا أزالوها، ولم يبقى يعبد إلا الله فقط. ثم ماذا تم؟ ساد هذه البلاد أمن وطهر، والله ما رأتهما إلا في القرون الذهبية الثلاثة، أقسم بالله. ما سبب هذا؟ القرآن جرب. ووضع الله للدولة الإسلامية 4 دعائم. قال تعالى في بيان ذلك من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، أي حكموا وسادوا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقاموا الصلاة، كيف يقيمونها؟ يقيمونها بحيث يؤدونها في بيوت الله، ولا يتخلف رجل إلا مريض أو ممرض، والصبح كالظهر كالعصر كالمغرب كالعشاء. وطبق هذا عبد العزيز وأولاده بصورة عجب، والله إن الإمام في القرية، ما هي مدينة الرسول فقط، قرى مئات، الإمام بقائمته أحمد إبراهيم صالح صالح حتى يذكر أسماء القرية كلها. فإذا ما أجاب واحد قال سكتوا، أين فلان، يذهبون إلى بيته، إن كان مريضا ما عادوه، وإن كان مسافرا عرفوه، وإن عبث به الشيطان أدبوه. أقاموا الصلاة، إذا أذن المؤذن لا يمكنك أن ترى رجل مدبرا أبدا إلا ذاهب إلى المسجد. وبذلك حصل الذي حصل من الأمن والطهر والصفاء. هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل قرية، ما فيه بوليس، رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا أطيل في هذا الباب، الله يقول نور، ماذا نقول؟ إذا لاح النور في أرض يبقى فيها ظلام؟ فمن هنا من أراد الله كماله وسعادته يقبل على هذا القرآن العظيم، فإنه نور الله وروح الله، لا حياة بدونه ولا هداية بدونه. إذن يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، قد جاءكم برهان من ربكم، هو الذي أرسله، هو الذي خلقه، هو الذي أنعم به علينا، هو الذي أوجده لنا، من ربكم أي من خالقكم أيها المخلوقون، من رازقكم أيها المرزقون، من مدبر حياتكم أيها المدبرون، فوقكم الله، هو الذي أنعم بهذا الإنعام عليكم من ربكم، ما أرسلته جهة من الجهات ولا طائفة من الطوائف، من ربكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ألا وهو القرآن العظيم، ألا وهو القرآن العظيم. وعندنا ما نقول، أنتم تشاهدون العالم الإسلامي كيف هبط ولا لا؟ أسألكم بالله، هل يوجد بلد ما يشكو أهله من الخبث، من الظلم، من الشر، من الفساد، من الجوع، من الكذب، من أنواع الهبوط البشري؟ هيا نطبق، نرى هذا النور وهذه الروح، تحيا بها أمة وتستنير بحياتها وإلا لا؟ أهل قرية فقط، نموذج قرية في جبل وإلا في سهل، يؤمنون يعلنون عن إسلامهم الحق، أي إعطاهم قلوبهم ووجوههم لربهم. إذ الإسلام إسلام القلب والوجه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أهل القرية عربا كانوا أو عجما فقط يعلنون عن إسلامهم الحق، وبسم الله يجتمعون في مسجدهم الجامع، إن كان ضيقا وسعوه، ما عندهم قدر على التوسيع يوسعون بالأخشاب باللبن، ليسوا في حاجة إلى حديد ولا لا إسمنت، المهم يتسع لنسائهم وأطفالهم. هذا المسجد وقد أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، إذا دقت الساعة السادسة مساء مالت الشمس إلى الغروب، يغسلون أيديهم وينفضونها من العمل، الصانع كالتاجر كالفلاح، ويتطهرون ويأتون بنسائهم وأطفالهم يريدون ربهم، يأتون إلى بيته كلهم قلبه متعلق بربه، يصلون المغرب، النساء ستاير والأطفال كالملائكة صفوفا صغارا لا يتكلمون ولا يتحركون، والفحول أمامهم، ويجلس لهم المربي العليم الرباني، ليلة آية من هذا النور الإلهي كهذه الآية التي درسناها وندرسها، يقرؤونها بصوت عجيب، يتغنون بها فتحفظ في ربع الساعة، ثم يأخذ المربي الحكيم يبين لهم مراد الله منها، فإن كانت تحمل عقيدة اعتقدوها، تحمل واجبا عزموا على النهوض به، تحمل منهيا مكروها لهم يصممون على تركه والتخلي عنه، تحمل أدبا من الآداب عزموا على التأدب بها، تحمل خلقا من الأخلاق عزموا على التخلق به. والليلة الثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبينة المفسرة، حديث من أحاديث البرهان الإلهي، فيحفظون ذلك الحديث وتوضع أيديهم على ما يحمل من هدى من خير ونور، وهكذا يوما بعد يوم، كم والله ما يبلغون السنة إلا وهم أشبعوا بالملائكة في السماء، لم تسمع من أحدهم كلمة سوء أو نظر شزراء أو معاملة سيئة، ولا يمكن أن ترى أو تسمع بخبث بينهم أو ظلم يظلم بعضهم بعضا أو جوع أو عري إلا إذا جاعوا كلهم أو عروا كلهم. ومن ثم توقن أن رسول الله برهان وأن هذا القرآن نور، وصاحب النور لا يضل أبدا، ومن طلب برهنا فقد قدمنا. كيف كانت ديار العرب ما إن ارتفعت فيها راية لا إله إلا الله وسادتها حكومة القرآن حتى أصبحت مثلا للكمال البشري؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله واعتصموا بحبل الله بنور الله بالقرآن العظيم وبياناته النبوية، هؤلاء يعدهم الرحمن وعد الصدق فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وهل يخلف الله وعده؟ مستحيل. البشرية كلها، ليس العرب والمسلمين والعجم، البشرية كلها، من يرفع يده ويقول إن الإقليم الفلاني في أوروبا الشرقية أو الغربية، في أمريكا الشمالية الجنوبية، وراء الشرق الأوسط الأقصى، الصين، اليابان، يدلنا على قرية أو مدينة سادها الطهر، العدل، المودة، الإخاء، الصفاء، فليرفع يده. يوجد الخبث، تعفنت الدنيا من الخبث، الشر والفساد، العمى والضلال. جربوا الشيوعية وصاحوا وضجوا الشيوعية، ماذا أكسبت أهلها ومعتنقيها ودعاتها؟ انفضحت سوءتها في 75 سنة وإلى لا؟ أو ما زلنا نائمين؟ هبطت وإلى لا؟ أصبحوا شر الخلق وإلى لا؟ الاشتراكية التي تبجح بها حتى العرب الهابطون، ماذا تحققت بالاشتراكية؟ شاهدتم طهرا، صفاء، مودة، محبة، إخاء، كمالا بشرية؟ لا والله، ماذا انتجت؟ الطرق على اختلافها المتصوفة ماذا حققت لأمة الإسلام في بلادها؟ هل أطفأت نار الفتن؟ هل أبعدت الزنا واللواط والجرائم الموبقات والسحر والتجيل والتكذيب؟ ماذا فعلت؟ هيا، والله الذي لا إله غيره لا ترتفع أمة وهي هابطة إلا بهذا القرآن الكريم فقط. وما تأتي من طريق المتحمسين الجهاد الجهاد وهم يوقدون النار في بلاد المسلمين أشر من الاستعمار، والله لن ينتج هذا نورا ولا هداية. الطريق أن أهل القرية يؤمنون بالله، يعطون لله وجوههم وقلوبهم، فيجتمعون في بيت ربهم، يتعلمون الكتاب والحكمة، ويزكون أنفسهم يوما بعد يوم حتى تلح أنوار الهداية بينهم. حينئذ إذا قالوا يا فلان أنت إمامنا، قال مرحبا، يأمرهم بأمر الله فقد فعلوه، ينهاهم بنهي الله قد فعلوه، كلهم مستعد لطاعة الله ورسوله وأولي الأمر. أما بهذه الصيحات وهذه الانتفاضات وهذه الدماء التي تسيل وهذا الترويع، ونبكي أشد من هذا، أصبح الكفار يضحكون. هذا هو الإسلام؟ يقتل بعضهم بعضا؟ وهل المسلم يقتل مسلما؟ فصرفنا قلوب البشر عن الإسلام بهبوطنا، بذلنا، بفقرنا، بجهلنا، بظلمنا وفسادنا. ولا سبب إلا أن العدو الماكر الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى عرفوا سبب حياتنا وسبب هدايتنا، فحالوا بيننا وبين سبب الهداية والحياة أبعدون عن القرآن والسنة. متنا، فلما متنا تمزقنا، تشتتنا، أصبحنا أحزاب، جماعات، طوائف، القرية الواحدة فيها كذا فرقة. ولما استقللنا أصبحنا 43 أمة ودولة، ولا إله إلا الله. تصدقون الله؟ كيف يا شيخ ما نصدق؟ اسمع، الله يقول يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم، عربكم وعجمكم،
قد جاءكم برهان من ربكم. لا توجد جهة بعثت به أبدا عميلا من ربكم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا موضح الحياة بكاملها. تعرفون هذا النور المبين؟ اسمعوا أبا هريرة يقول، يقول ما مات رسول الله حتى علمنا كل شيء حتى الخراعة، كيف نخرع علمنا، أما كيف نجامع، كيف نقاتل، كيف نحصد، كيف نكتب، كيف نصلي، لا تسأل. ولكن أبعدون عن النور المحمدي وعن القرآن، فأصبحنا على ما نحن عليه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ألا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله ربا، لا رب سواه وإلها لا إله غيره، لا معبود يعبد سواه، آمنوا بأسماء وصفاته وبحقه على خلقه من عبادته وحده دون من سواه، واعتصموا به أي بالقرآن، الحلال ما أحله القرآن والحرام ما حرمه القرآن، الواجب ما أوجبه القرآن والمحرم ما حرمه القرآن. قال تعالى في وعد الصدق: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. المراد من الرحمة هنا الجنة دار السلام، والمراد بالفضل هنا النظر إلى وجه الله الكريم، إذ لا أسعد أبدا من عبد لم يرى وجه ربي. فلهذا لما ينعمون في ذاك النعيم يناديهم ربهم ويرفع الحجاب عن وجهه وينظر إليهم ويسألهم، ما هناك أعظم من هذا أن ينظر إلى وجه الله الكريم، تغمرهم فرحا ما عرفوها لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في الحياة. إذن ويهديهم إليه، الذين اعتصموا بالقرآن يظلون؟ والله ما يظلون، لما اعتصم السلف الصالح بالقرآن ظلوا؟ والله ما ظلوا، لما ما اعتصموا به وتركوه وحولوه إلى أمواتهم إذن ظلوا. ما هداهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف أبدا. وسكت تعالى عمن لا يؤمنون بالله ولا يعتصمون بحبله، مصيرهم معروف. ماذا تقول فيهم؟ إذن فسيدخلهم في جهنم ويزيدهم عذابا فوق عذابها، ويحرمهم النظر إلى وجه الكريم، ويخلدون في عالم الشقاء. وهذا أمر ضروري، الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، هذه السنن تتبدل، يعني أصبحنا في يوم الطعام ما يشبع، أعوذ بالله، الحديد أصبح ما يقطع أبدا، سنن الله تبدلت ما تبدل. إذن فالأخذ بهذا الكتاب بهذا الدين الإسلامي على النحو الذي عرفتم، أن يجتمع أهل القرية أهل الحي مقبلين على الله في صدق، يتعلمون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم حتى تستنير قلوبهم وتتضح الحياة لهم، ويصبحون ربانيين أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن ثم يعزون ويسعدون ويكملون. أما بدون الأخذ بهذا النور وهذه الهداية فهيهات هيهات، أن تنفعنا النسبة مسلمون أو مؤمنون. والله ما تجدي إلا من استعصم وتمسك بهذا الحبل. وأخيرا أسمعكم الآيتين: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، هو محمد ولا لا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن ولا لا، القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأما الذين لم يؤمنوا به ولم يعتصموا بحبله فسيدخلهم، أين يدخلهم؟ العذاب والشقاء والخزي والذل والعار في الدنيا، والخلود والبوار في دار البوار يوم القيامة. الله تعالى أسأل أن يتوب علينا وأن يرجع بنا إلى كتابه وأنواره حتى نكمل ونسعد ونشعر بالطمأنينة والطهر ونرضى بلقاء ربنا ونفرح به في دار السلام. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 من شهر رمضان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا هذا الفضل واجعلنا من أهله يا ذا الفضل العظيم. وها نحن مع آخر آية من سورة النساء المدنية المباركة الميمونة، سورة الأحكام الشرعية، آخر آية منها هي آية الكلالة. قبل الشروع فيها أذكر نفسي والمستمعين والمستمعات بما اشتملت عليه الآيتان اللتان درسناهما بالأمس بعد قراءتهما تذكيرا للناسين. بالأمس درسنا قول ربنا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. من هداية هاتين الآيتين الكريمتين: أولا، الدعوة الإسلامية دعوة عامة، فهي للأبيض والأصفر على حد سواء. من أين أخذنا هذا من الآية؟ من قوله: يا أيها الناس، فلفظ الناس عام في البشر كلهم، لا فرق بين العرب والعجم، ولا بين الصقالب البيض ولا بين الحمر والصفر. دعوة الإسلام دعوة عامة، وينبغي أن تنشر في العالم بأسره، ليست خاصة بجيل من الأجيال ولا بقبيل من القبائل، إنما هي دعوة الله للبشرية من أجل أن تطهر وتكمل وتسعد في حياتها هذه، ثم تسعد في الحياة الخالدة الباقية في العالم الأعلى. قوله: يا أيها الناس، أخذ منه أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة، فهي للأبيض والأصفر على حد سواء. ثانيا، إطلاق لفظ البرهان على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نبي اسمه محمد وأحمد، وسماه الله برهانا. قد جاءكم برهان من ربكم، من هذا البرهان؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنه بأميته وكماله الذي لا مطمع لبشري أن يساميه فيه برهان على وجود الله وعلمه ورحمته. محمد صلى الله عليه وسلم برهان على أنه نبي الله ورسوله، لا يحتاج إلى حجج أخرى تقوى أو تضعف، أمي لم يقرأ ولم يكتب فيخرج على البشرية بعلوم ومعارف ما كانت تعلمها ولا تحلم بها، فكيف لا يكون رسول الله؟ ثالثا، القرآن نور. إي والله القرآن نور، والنور يستفاد منه في الظلام وإلا في الضياء؟ في الظلام، والحياة كلها ظلام، لا الشمس تغني ولا القمر، ولكن النور الذي به النجاة القرآن العظيم. من آمن به وقرأه وعرف ما يحمله من الهدى والنور وأخذ يعمل به نجا، اهتدى إلى دار الكمال واستعاد. ومن رماه وراء ظهره فلم يؤمن به ولم يقرأ ما فيه ولم يتعرف إلى ما يحمله من الشرع والهداية الإلهية، فهو والعياذ بالله في عداد الخاسرين. القرآن نور، من أجل ما يحصل به من الاهتداء إلى سبل النجاة وطرق السعادة والكمال، لأنه قال تعالى وأنزلنا إليكم، ماذا؟ ما قال قرآنا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن آية أخرى، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هيا نبلغ البشرية أنها إذا لم تؤمن بالقرآن وتعمل بما فيه فهي في الظلام، والله لفي الظلام، ولا يمكنها أن تهتدي لسعادتها وكمالها في الدارين إلا بهذا النور. والواقع شاهد، انظر إلى الشرق والغرب، إلى البشرية في عصور وقيها وحضارتها، هل تجاوزت موضع شبر البهائم؟ هل خلت من الخبث، من الظلم، من الشر، من الفساد؟ والله لم تخلو منه ولن تخلو. رابعا، ثمن السعادة ودخول الجنة الإيمان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح، وهو التمسك بالكتاب والسنة المعبر عنه بالاعتصام، إذ قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ألا وهي الجنة دار السلام، ويزيدهم من فضله من أنواع الإنعامات والإفضالات، ومنها النظر إلى وجهه الكريم. والآن مع آخر آية من سورة النساء، تلاوة هذه الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ذكر أهل العلم سبب نزول هذه الآية الكريمة وتسمى آية الصيف. ذكروا أن سبب نزولها هو أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن والده، إذ والده عبد الله بن حرام استشهد في غزوة أحد. جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريض كما يمرض الناس، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زاره في مرضه، وزيارة المريض سنة وتسمى بعيادة المريض. إذا مرض أخوك ومضى على مرضه 3 أيام يسن لك أن تزوره، فهذه الزيارة من حقه عليك. فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. من أبو بكر هذا؟ هذا خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاده مع أبي بكر فأغمي على عبد الله، على جابر بن عبد الله. الإغماء ينتاب المريض ساعة وساعة، فقد شعوره من شدة الألم، فأغمي على جابر بن عبد الله. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب من عليه من فضل وضوئي، توضأ في إناء وبقي في الإناء شيء من الماء فأخذ منه وصبه على جابر رضي الله عنه، فأفاق. فقال يا رسول الله، يا رسول الله أقضي في مالي. وكان له 9 أخوات، أحكم يا رسول الله في مالي ماذا يحكم به فيه، وله 9 أخوات. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية: يستفتونك. إذن يستفتونك يا رسولنا، من الذي يستفتي الآن؟ هو جابر بن عبد الله. قل الله يفتيكم في الكلالة، الله الذي يفتيكم فيها. والكلالة تقدم نوع منها في أول السورة مع آيات الفرائض، وهذه الآية أيضا في الكلالة. الكلالة أن يموت إنسان ولم يترك ولد ولا ولد ولد ولا أب ولا جد، يرثه إخوته الذين يحوطون به كالإكليل. فإن كان إخوته من أمه فالأخ له السدس، وإن كانوا 2 فأكثر فلهم الثلث. وإن كان الإخوة من أب وأم أو من أب كهذه الآية، إن امرؤ إنسان ذكر أو أنثى هلك، هلك يهلك إذا مات، كل من مات هلك، ليس له ولد ما له ولد وليس له والد، إذ لو كان له والد الوالد يرث ولده، ما يرث معه أخ، لا ولد ولا والد ولا ولد ولد، لأن ولد الولد يقوم مقام الولد مباشرة. ليس له ولد وله أخت من أبيه أو شقيقة، فما لها من تركة أخيها الذي توفي وما خلف ولد ولا ولد ولد ولا أب، ما لهذه الأخت؟ فلها النصف، والنصف للعصبة، فلها النصف فرضا خاصا بها يعني. فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد، أخوها يرثها أيضا، يرث مالها كله إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد، وهو يرثها بشرط أن لم يكن لها ولد. هذه هي الأخت. فإن فرضنا أنهم أختان، فإن كانتا اثنتين، مات إنسان وترك أختين له من أبيه أو من أمه، من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، ولم يترك ولم تترك الأختان ولد ولا ولد ولد، قال تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والباقي للعصبة أو بيت المال، فلهما الثلثان، والثلث الآخر للعصبة كالأعمام وأبناء الأعمام وما إلى ذلك. فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إخوة بنت وولد، بنتان وولدان، خليط من الرجال والنساء، الذكران والإناث، هنا فللذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ اثنين والأنثى تأخذ واحد. قال تعالى: يبين الله لكم، هذا الذي يبين أن تضلوا، لي لا تضلوا، أو خشية أن تضلوا فيما الضلال، توزعون المال على غير الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ضللتم، قد تعطوا هذا المال لمن لا يستحقه، فيكون هذا من الضلال قطعا وعدم الهداية. فكراهة أن تضلوا أنزل الله هذه الآيات وبين هذا الحكم. قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا، أوليا لا تضلوا، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. فاقبلوا إذن بيانه وحكمه وقسمته وارضوا بها، فإن الله عليم بأحكامه وقضاياه. هيا نتلو الآية مرة أخرى، اسمعوا: يستفتونك، هذا الخبر من جاء به؟ هذا كلام الله. يستفتونك أي يسألونك، من هو هذا الذي يسأل ويستفتى؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله يكلم الرسول مباشرة؟ نعم، كيف لا يكون رسول الله إذن؟ أين ذهب عقول اليهود والنصارى والمجوس؟ أيكلم هكذا وتقول ما هو برسول الله؟ والله ما نفى رسالته ولا جحدوها ولا أنكروها ولا كذبوا بها إلا لجهلهم ومصالح دنياهم. تشك في رجل يكلمه الله في مئات المواطن ويحدثه وتقول ما هو رسوله؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل الجنة ودار السلام، أهل الإنعام الذي لا حد له في الملكوت الأعلى. ومن كفر وكذب وعاش على الشهوات والأهواء فمصيره معلوم، الخسران الأبدي في دار البوار والشقاء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أعلمهم بأن الله الذي يفتيكم، لأن الرسول ما عنده علم قبل أن يوحى إليه، أحالهم إلى الله. ماذا قال؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد ولا ولد ولد، لأنه يورث كلالة من إكليل الذي يوضع على الرأس، فالذي يرثه إخوته أحاطوا به، ما هم أسفل أولاد ولا فوق آباء وأجداد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فما نصيب هذه الأخت من أخيها الشقيق أو للأب؟ النصيب نصف ماله. ترث نصف ماله، وإن ماتت هي أخوها ماذا يرث؟ كل المال. للذكر مثل حظ الاثنين ولا لا؟ ما دامت ورثت هي النصف، هو ياخذ نصفين، ونصفين هو المال كله. قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اي الاختان اثنتين او اكثر فما القسمه؟ فلهما الثلثان لا زيادة مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، هلك هلك وترك إخوة له خليطا نساء ورجال بانين وبنات، كيف يقتسمون تركة أخيهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ تمشدق وتمنطق وتكلم الملاحدة والزنادقة والهابطون إلى الحضيض، ولو استحوا لو خاجلوا لو كان لهم عقل. واهب المال يعطي من شاء وإلا لا؟ واهب المال ومعطيه، تعترض أنت عليه تقول لي ما تعطي فلان كذا وكذا، هذا ما هو مالك أنت، لمال الله. وهل يعقل أن رب الجلال والكمال الرحمن الرحيم يجور في قسمته ولا يعدل؟ من يخطو بهذا باله فهو كافر. ومع هذا بين لهم أولو العلم والنهى وعرفوا أن المرأة ما كانت ترث في الجاهلية لا في الصين واليابان ولا في الروس والأمريكان ولا في العالم ولا ما كانت ترث المرأة نهائيا. فجاء الإسلام فورثها فأعطاها نصيبها بحسب حالها. المرأة ضامن الله لها عيشها، فما دامت طفلة في حجر أبيها يجب أن ينفق عليها، وإن جاع فلتشبع هي. وإذا بلغت سن التكليف وتزوجت فيجب على زوجها أن ينفق عليها، حتى لو جاع هو يجب أن تشبع هي. إن أصبحت أم أولاد ومات الوالد أي الزوج، على أولادها أن ينفق عليها وجوبا وإن ماتوا جوعا. إذن ضمن الله قوتها وإلا لا؟ ما كلف أن تحمل المسحات أبدا وتصبح فلاحا، ولا تحمل القدوم وتصبح نجارا، ولا تحمل الدناني وتصبح تاجرة جوالة في الأسواق. أراحها الله. بعد هذا يقولون لما يعطيها الثلث فقط؟ لما ما يسويها بأخيها؟ أخوه عليه تكاليف ينهض بها أن ينفق على أبويه وعلى امرأته وأولاده، وهي ينفق عليها. كيف تعطى ما يعطى الرجل الذكر؟ ولكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وما هناك عمى إلا الحسد فقط، حسد هذه الأمة على أنوار الله التي تغمرها في حياتها، لما تسمو بهذا الكمال وتعز وتسود وهم يعيشون كالحيوانات. قال يستفتونك يا رسول الله، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما الكلالة يا معشر المستمعين والمستمعات؟ الكلالة أن يورث الرجل من قبل إخوانه وأخواته، أبوه غير موجود، أولاده أولاد أولاده غير موجودين، من يرثه؟ من يحوطون به كالإكليل؟ إخوته. إن كانوا إخوة لأم لا الواحد السدس والثلث للباقي، وإن كانوا عشرة. وإن كانوا إخوة لأب أو أشقاء فقد بين تعالى ذلك، إذ قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد ولكن له أخت، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها في كل مالها إن لم يكن لها ولد، وإلا ما هو إكليل. فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الذي يقول لما ما سوى الله بين البنين والبنات، أولا والله ما عرف الله ولا آمن به، ثانيا لو فهم فقط فهم البرابرة والبادية أن الله ورب هذا المال يعطيه من يشاء ولا لا، فأي وجه لك أن تعترض أنت؟ هذا مال يعطيه من أراد. البنت لا، ما له حق ابن البنت لا يريد. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم. الحمد لله الحمد لله، يبين الله لكم. قولوا الحمد لله. الله جل جلاله الغني عنا وعن وجودنا يتولى البيان لنا ولا نحمده. يبين الله لكم
كراهة أن تضلوا فتهلكوا، ما يريد ضلالكم أبدا، يريد عدلكم وسموكم وكمالكم، لأنه وليكم وأنتم أولياؤه. بما ثبتت هذه الولاية؟ بالقبلية المعروفة، بالشيك والدينار والدرهم. أسكت، معنا زوار. يا زائري المسجد النبوي، مرحبا بكم في مسجد نبيكم، وهنيئا لكم. عندنا سؤال، وهو بما نلنا ولاية الله وأصبح الله ولينا ونحن أولياؤه؟ أنت زائر، قل. قال أحد الأبناء باتباع سنة الرسول، هذا فيه إجمال. أنت من قدام الدرس ما أجبت الإجابة الكافية. قال أحد الصالحين: قد أفلح من زكاه. هذا لو سألنا وقلنا ما هو الحكم الإلهي الذي أصدره الله على عباده لقلت قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. نحن نقول بما تنال الولاية، كيف أصبحنا أولياء؟ يا من يرغب أن يكون ولي الله لا خوف عليه ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، حقق هذه الولاية. وإن سألت وقلت بما نحققها، الجواب بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى تتحقق ولاية الله عز وجل للعبد. والدليل: يا من سمعتم، جاء قول الله تعالى من سورة يونس عليه السلام، جاء قوله تعالى: ألا. تعرفون ألا هذه؟ ألو. لما هذا الشيخ يقول في مسجد الرسول ألو؟ لأننا اعتدنا ألو ألو، أذبنا تزحف تأخذ السماعة ألو، النساء الرجال العوام كلهم ألو، فهم. وعندنا في القرآن ألا، ما نفهم لها معنى أبدا. اسأل عامة الناس ألا، ما ألا معنى أنت حاضر أحاسيسك، تستمع تتلقى عني، ألقي إليك بالخبر وإلا لا. فهذه ألا أخذوا منها آلو، ولم يقولوا ألا لأن ألا قرآنية ومن كلام الله، جاءوا بآلو فقط. وقد بحث أحد الإخوان قديما 50 سنة مع النصارى مع اليهود مع كذا، ما معنى ألو؟ قالوا ألو هكذا وجدت مع التليفون، ما نعرف معناها. قلنا لهم: سبقكم سيبويه العالم اللغوي، سألوا عن أي في لسان العرب، مرة مبنية ومرة معربة مرة كذا، ما لها؟ قال: أي هكذا خلقت، ماذا نصنع؟ أي هكذا خلقت. فكذلك ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا لو يأتي برقية من حاكم من الحكام يطير أهل البلاد بالفرح بهذا النبأ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم لا في هذه الحياة ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، ولا يحزنون اليوم ولا بعد اليوم أبدا؟ أولياء الله والله جائع ولا يحزن، والله مريض ولا يحزن، والله يموت أولاده واحد بعد واحد ولا يحزن. الحزن الحقيقي الذي تعرفه البشرية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائل يقول: من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينهم لنا. فقال تعالى في الجواب: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقط الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله ربا وإلها، وآمنوا برسله أنبياء ورسلا، وآمنوا بكتبه، وآمنوا بلقائه، وآمنوا بكل ما أمرهم أن يؤمنوا به، أطاقوه أو لم يطيقوه. آمنت بالله وكانوا دائما وأبدا يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون غضب ربي وسخطه. بماذا يتقونه؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الله يتقى بماذا؟ بالأسوار العالية؟ ما يمكن. تتقي الله تدخل في السراديب تحت الأرض؟ ما ينفع. لا يتقى الله عز وجل إلا بطاعته فيما أمر به ونهى عنه. المأمور يفعل والمنهي يترك، بهذا يتقى الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا خير عظيم ولا لا؟ بكم يقدر؟ لهم البشرى، الأخبار السارة المثلجة للصدر التي يتحول الوجه كأنه قمر من فرحه وسروره. البشرى في الحياة الدنيا اليوم وفي الآخرة. وفسر الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمتي البشرى، ما هي هذه البشرى؟ فقال: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. هل فهمتم معشر الأبناء والإخوان ما هذه البشرى العظيمة التي لهم من نصيبهم ومن حظهم أعطاهم الله إياها؟ فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الرؤيا المنامة، الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. والله لا تموتن يا ولي الله حتى تبشر، إما أن تراها أنت أو يراها عبد صالح ويقص عليك ويقول: رأيتك في كذا وكذا. لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأخرى أيضا عندما يكون الولي على سرير الموت
في محط العناية كما يسمونها. وقد قال الأطباء أخوكم انتهى أمره، وهو كذلك، حتى يأتي فوج كله نور من الملائكة ملك الموت وأعوانه يشاهدهم، يبتسم في وجوههم، يكاد يطير بالفرح، ينسى الدنيا وما فيها. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما عوجوا، ما انحرفوا، ما مالوا، ما زاغوا، استقامة إلى باب دار السلام، يفعلون الأوامر في حدود طاقتهم وينتهون عن المناهي، ذي الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معشر المستمعين، يا أهل هذه الحق المباركة، أين أنتم؟ ما السر في هذا؟ ما السر في هذا الكمال والإسعاد؟ ألا إنه طهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، لأن فعل الأوامر آلة لتزكية النفس والله وتطهيرها، أعظم من الماء والصابون للأبدان والأجسام. ولأن المنهيات أوساخ وأدران تلوث النفس البشرية فتحولها إلى عفنة منتنة كأرواح الشياطين، وهم قد تركوا المحرمات فأبعدوا أنفسهم عنها، فبقي طهرها وصفاؤها، فتأتي الملائكة وكأنهم جنس واحد يتكلمون معها ويتحدثون إليها ويبشرونها. طهارة الروح، زكاة النفس، هو الذي أهلهم لهذا الكمال. عرفتم أولياء الله؟ أعطيكم مسألة علمية أيها الزوار، لكن مع الأسف ما يبلغون، ما بلغنا أن زائرا فهم مسألة في المسجد النبوي وبلغها في بلاده أبدا. اسمعوا، عاشت أمتنا قرونا لا تعرف وليا من أولياء الله يمشي أبدا في الشارع، ولا يبيع ويشتري في السوق، ولا يفلح في الأرض وهو فلح أبدا. ما نعرف ولي إلا الذي مات وبني على قبره قبة، ووضع تابوت من خشب، ووضع عليه الأزر الحريرية، وأصبح يزار، وتوضع النقود إلى جنبه، وتوقد الشموع في قبره. هذا الولي. سألوا العجائز عندكم وحق سيدي عبد القادر، أفهمتم؟ وحق سيدي مبروك، حق سيدي إدريس، حق مولاي كذا، ما فيه ولي حي أبدا، لما يموت يعبد. وأقول هيا نمشي إلى قرية من القرى، عرب وعجم، على شرط ما يكون بلغهم هذا الكلام، وندخل على القرية ونلقى أول رجل
نقول له يا سيد أنا جئت من بلاد بعيدة أريد أن أزور وليا من أولياء هذه البلاد دلني عليه، والله ما يأتي بك إلا إلى الرعية ولا يفهم أن في القرية ولي بين الناس، ومن أراد أن يجرب يجرب. قبل ما قلنا هذا والله لو تدخل إلى القاهرة المعزية وتقول أنا الآن نزلت من الباخرة أو من الطائرة جئت فقط لزيارة ولي من أولياء هذه البلاد فدلني يا فلان يا سيد، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضايع، والملايين في السوق ما بهم ولي. فهمتم هذه ولا لا؟ فما هو السر؟ كيف تم هذا؟ لأن العدو الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عزموا على إطفاء نور الله من قلوب الناس وإبعادهم عن رحمة الله. لما يفوز المسلمون بدار السلام؟ لما يفوزون بالطهر والسلام؟ لما يفوزون بالعز والكرامة ونحن نعيش كالبهائم؟ يجب أن نسوي بيننا وبينهم، لما يفضلوننا؟ إذن احتالوا على المسلمين وحصروا الولاية في الموتى، ومن ثم الرجل المسلم في القرية في المدينة يزني بامرأة مسلم، والله العظيم يزني ببنت مسلم، مسلم في القرية يسرق مال مسلم، مسلم في القرية يسب آخر ويفلق رأسه لأجل كلمة قالها لا طهر ولا أمن ولا صفا، لأنهم ما عرفوا أنهم أولياء الله، وأن الله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يدلك على أن الولي الميت ترتعد فرائصهم عند زيارته، ما يستطيع أن يقول كلمة سوء، يعظمون ويحترمون أهله وذويه لأنهم هؤلاء من إخوان الولي الفلاني. وأما عامة المسلمين أفجر بنسائهم، أسرق أموالهم، سب، اشتم، ما تخاف، ما هم أولياء الله. هل فهمتم هذه ولا لا؟ بهذه الأذن سمعت في القرية مجموعة من رجال يتحدثون كما تتحدث عوام الناس، قالوا فلان كان إذا زنى لا يمر بسيد فلان، يمر من جهة أخرى في القرية حتى لا يمر بالولي وهو ملطخ بالزنا. فهمتم هذه ولا لا؟ يخون أخاه المؤمن في أهله ويفجر هكذا عن طاعة ربه ويزني وقد حرم مولاه الزنا ولا يبالي بالله ولا بشيء، ويخاف أن يمر على ضريح فلان. ذي مفسر لما تفهمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ عبد القادر الجيلاني، البدوي، عيدروس، قولوا اكذبوا على الله، من هم أولياؤك؟ المؤمنون المتقون. فلا يحل لك أن تنظر بنظرة شذرة في وجه هذا المؤمن التقي، حرام أن تقول في كلمة واحدة تزعجه، حرام أن تنال منه ولو لطم بأصبعك ولو فلس من دينار ودرهمه، فكيف تزني بامرأته أو تفجر بابنته؟ لكن
فعل بنا هذا الأعداء ومددنا أعناقنا وسكتنا. ما سر هذا الجهل؟ من جهلنا؟ هم حملونا على أن نبعد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة لن تعلم إلا إذا كانت كل ليلة تجتمع في بيوت ربها بنسائها وأطفالها ورجالها في قراها ومدنها وطول العمر تشتغل من صلاة الصبح إلى غروب الشمس في دنياها. أما هذا الوقت وقت التلقي للكتاب والحكمة وتزكية النفس البشرية يجب أن يكون في بيوت الله كما كان على عهد رسول الله. كان أبو بكر وعمر يتناوبان هذه الجلسة ونحن أبعدون عن القرآن بالمرة وحولوه إلى الموتى فمتنا. ذهب النور حتى كرامة المؤمن وولايته حصل الولاية في الأموات فقط، الأحياء ما فيهم ولي، افعل بهم ما شئت. وما أفقنا إلى الآن، إلى الآن ما عرفنا. دويلاتنا عشرات، مذاهبنا كذا، طرقنا، أحزابنا، وطنيتنا، لا مودة لا إخاء، لا تلاقي لا حب لا ولا، لأننا لسنا بالفعل حقا أولياء الله، أبعدون عن ولاية الله. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون للعزاء، نتعزى. لكن باب الله مفتوح، من أراد أن يحقق الولاية والله للباب مفتوح، من الآن يعزم على أن يعرف الله معرفة حقيقية ويؤمن الإيمان الصحيح كما هو في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ولا هم له إلا رضا ربه. هو ولي الله، لو رفع يديه وسأل مولاه شيئا لا أعطاه إياه. هذه آخر آية من سورة النساء، هيا أسمعكم تلاوتها وتأملوا حكمها. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. من هداية الآية الكريمة قال أولا جواز سؤال من لا يعلم من يعلم، بل وجوب سؤال من لا يعلم من يعلم. أما قال تعالى يستفتونك وإلا سألوه وإلا جابر سأل، تدل على جواز السؤال، ولكن آيتين في كتاب الله توجب السؤال. قال تعالى من سورة النحل ومن سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل، ولو يركب ناقة ويرحل حتى يسأل. ومن ثم لا جهل في أمة الإسلام، ومضت ظروف عليها في القرون الذهبية، لا جهل، النساء، الخدم، العبيد، كلهم علماء لأنهم استجابوا لأمر الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم. هل يبقى إذن جاهل أو جاهلة؟
ثانيا إثبات وجود الله تعالى عليما قديرا سميعا بصيرا، وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحي المنزل على رسوله يقرر ذلك، أي وجود الله عليما حكيما سميعا، وأن محمد نبي ورسول. هذه بعض الآية يقرر هذا بكامله. إثبات وجود الله، أيكون الله معدوما ويسأل ويجيب؟ في ميت تسأل ويجيبك، في غائب تسأل ويجيب، كيف يجيبه غير موجود؟ إثبات وجود الله تعالى حال كون عليما قديرا سميعا بصيرا، وتقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحي منزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته. ثالثا، بيان قسمة تركة من يورث كلالة، من رجل أو امرأة، فالأخت الواحدة لها من أخيها نصف ما ترك، والأختان لهما الثلثان، والإخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد، والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لم تترك ولدا ولا ولد ولد. معاشر المستمعين، إن شاء الله يوم السبت مع سورة المائدة، فتهيأوا للأكل اللذيذ الطيب المائدة. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر رمضان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن
وقد فرغنا بالأمس من دراسة سورة النساء المدنية المباركة الميمونة، وظننت أن اليوم يوم الأربعاء لندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وتبين لي خطائي، وها نحن الآن نريد أن نستحضر بعض الذي حوته سورة النساء من الهدايات والأحكام الشرعية الإلهية. فهيا بنا. أولا، هذه السورة المباركة الميمونة دعت البشرية كلها أبيضها وأصفرها إلى أن يتقوا ربهم، لأنهم لا يسعدون ولا يكملون إلا على تقوى ربهم، إذ قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم ولو عرفوا عظمته وجلاله وكبرياءه وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته لما خرج عن طاعته واحد منهم، وحسبهم أن يعرفوا أنهم مقهورون مملوكون محكومون مدبرون، وأن مالكهم ومدبرهم وحاكمهم هو الله، فإن أرادوا السعادة فليعبدوا، وإن أرادوا الشقاء، ومن يريد الشقاء، ولكن الذي يعرض عن طاعة سيده أراد الشقاء أحب أم كره. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فأعلم البشرية بأصل خلقتها: يا ابن آدم أنت مخلوق مما، ما هي مادة خلقك؟ إنها الطين اللازب، إنها الحمأ المسنون، إنه الصلصال كالفخار، هذا هو أبوك آدم وأنت من أولاده، فأصل وجودك الطين. وهل تتكبر يا ابن الطين؟ كيف ترفع رأسك وتستأنف أن تسجد لمولاك وتطرح بين يديه؟ وأما والدتك جدتك حواء فقد أخبر العليم الحكيم على أنه خلقها من آدم من ضلعه الأيسر، فعلم البشرية أصل خلقتها ومبدأ وجودها. ثم